رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن سورتي الغاشية وسورة الفجر. ويسرني باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أن أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن علي الحسن، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور إبراهيم.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين.
الله يبارك فيك. نبدأ على بركة الله يا شيخنا، لعلنا نقسم الحلقة قسمين، قسم لسورة الغاشية وقسم لسورة الفجر.
طيب.
ونراعي إن شاء الله الوقت حتى لا يدركنا، لأن
إن شاء الله
نبدأ بسورة الغاشية كما تعودنا في مسمى سورة الغاشية. دكتور، هل هذا اسم توقيفي؟ هل هناك أسماء أخرى لهذه السورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، سورة الغاشية من السور التي لها منزلتها ومكانتها وكل القرآن كذلك، لكن هناك خصوصية لسورة الغاشية كما سيأتينا في فضلها. ونبدأ بتمهيد كاسم السورة ونزولها وما يتعلق بها ليكون مفتاحا للانطلاق بإذن الله تعالى. أما اسم السورة فهو في المصاحف وفي كتب التفسير سورة الغاشية، وهذا اجتهاد، لم يرد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد في السنن بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، فسماها
في صلاة الجمعة
هل أتاك حديث الغاشية في سورة في صلاة الجمعة.
جميل.
فأتى في السنن اسمها هل أتاك حديث الغاشية،
الغاشية.
واصطلح على أن تسمى الغاشية اختصارا. وقبل أن نتجاوز هذا الاسم، قد يقول قائل لماذا التسمية، يعني هذا الاسم لماذا اختير؟ والحقيقة أنه أفضل اسم وأبرز اسم يناسب هذه السورة، لأنها في أوائلها تتحدث عن أهوال القيامة، والغاشية هي القيامة، فهي غاشية من عدة وجوه. أولا، تغشى الناس بأهوالها. ثانيا، تغشى الناس بالعذاب بالنسبة لأهل العذاب. ثالثا، أنها تغشى العقول. القيامة تغشى العقول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم إنها تأتي فجأة فلا يستطيعون ردها. من مجموع هذا سميت القيامة
الغاشية. جميل. ترتيبها في النزول يا دكتور؟
ترتيبها في النزول هي 67
من حيث النزول.
من حيث النزول. جميل. ترتيبها 67، فهي نزلت بعد الكهف. بعد الكهف. نعم.
إذن في مكة. إذن
في مكة.
جميل. في مرحلة ربما متقدمة تكون
في السبع نوعا ما. السور المكية كلها 80.
جميل.
سورة، فهي لا من المتأخرات وليست من المتقدمات.
طيب، موضوعها الأساسي.
نعم.
وهل يمكن أن نتحدث عن محاور لهذه السورة؟
الموضوع الرئيس لهذه السورة هو أهوال القيامة.
أيوة.
هذا هو ما جاءت السورة ابتداء من أجله،
يعني لإبراز أهوال اليوم،
أهوال يوم القيامة. لكن نستطيع أن نجعل في السورة محاور، وهو هذا الموضوع الرئيس وهو أهوال يوم القيامة، ثم التذكير بدلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل.
جميل. نعم.
ثم التأكيد على مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه البلاغ، فذكر. ثم التذكير بيوم المآب والحساب، إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. جميل. طيب، دعنا نبدأ ناخذ السورة من أولها دكتور. في قوله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. البعض في قوله عاملة ناصبة لا يفهم، هل المقصود بها عاملة ناصبة في الدنيا؟ هل المقصود بها الكفار دون غيرهم؟ هل المقصود يعني ليتنا نوضح هذه الفكرة.
أولا، أخي الكريم والإخوة المشاهدون الكرام، قول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أولا معنى خاشعة ذليلة مهانة، معنى عاملة تدأب في العمل، عاملة يعني تعمل، معنى ناصبة تتعب تعبا شديدا
من النصب،
من النصب. وأما خاشعة فهذا بالاتفاق على أنه يوم القيامة.
أيوة.
بدلالة وجوه يومئذ،
يومئذ يعني يوم القيامة،
يعني يوم القيامة. لكن اختلف في الوصفين الآخرين، عاملة ناصبة، هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟
أيوة.
ابن جرير رحمه الله لم يذكر إلا قولا واحد وأنها في الآخرة. ابن كثير رحمه الله لم يذكر إلا قولا واحدا وأنها في الدنيا.
يعني اختلفوا في التبليغ.
اختلف المفسرون. والسعدي رحمه الله بيّن أن كلمة يومئذ مقصود بها الصفات الثلاث، الصفات الثلاث، فهي يوم القيامة خاشعة ذليلة مهانة، عاملة يعني تعمل عملا شاقا في جهنم من سحب السلاسل نعوذ بالله، والحديث المرعب المرهب، يقال للرجل أين أمانتك، فيقول فيبحث عنها فلم يجدها، فيقال انظر ها هي أمانتك، فتهوي في النار فيتبعها ويتبعها حتى يصل إلى القعر فيمسكها، ثم يخرج ويخرج ويخرج يريد الخروج، حتى إذا وصل إلى الباب زلت منه الأمانة وهوت. وهكذا هذا عمل وهذا نصب وهذا تعب. فالخلاصة أن الأرجح، الأرجح أن هذه الصفات في الآخرة، لكن القول الثاني محتمل، وهو أنهم يعملون عملا مبتدعا وينصبون ويتعبون في سبيل باطلهم وفي سبيل بدعهم. وانظر مثلا إلى دعاة الرافضة وعبادهم، يتعبون تعبا شديدا ويجتهدون في نشر ملتهم، وذلك
لا
ثمرة ولا فائدة.
طيب، هل هناك من حكمة دكتور إبراهيم تظهر في اختيار هذه الألفاظ في قوله خاشعة عاملة ناصبة في وصف أهل النار؟
نعم أخي الكريم، وينبغي أن نتنبه لهذا. الجزاء من جنس العمل.
الله أكبر.
الجزاء من جنس العمل. هؤلاء الكفرة والفجرة والظلمة، هؤلاء أبوا أن يخشعوا لله، فكان الجزاء خشوع مذلة في الآخرة. أبوا أن يعملوا بأمر الله، فكان الجزاء عمل وتعب في جهنم. أبوا أن ينصبوا وأن يتعبوا في الدنيا لله رب العالمين، فكان الجزاء نصب، فكان الجزاء من جنس العمل.
سبحان الله،
نسأل الله الهدى والتقى.
طيب، في قوله سبحانه في أولها في وصفه لعذاب أهل النار وفي وصفه أيضا لنعيم أهل الجنة، يعني هذه المقابلة دكتور إبراهيم نلاحظ أنها خاصة في السورة المكية ظهرت معنا كثيرا، قضية المقابلة، يذكر عذاب أهل النار فيذكر أيضا نعيم أهل الجنة، يذكر أهل النار ويذكر أهل الجنة، يعني هذا
أخي المبارك، هذا أسلوب تربوي رائع. لماذا؟ لأنه إذا ذكر العذاب وحده قد يصل المرء اليأس من رحمة الله، وقد يظن بالله ظن السوء، وهو أنه لا عنده إلا عذاب. وأيضا لو ذكر الثواب فقط لمال الإنسان إلى الأمن والدعاء والثقة بموعود الله سبحانه وتعالى. فجمع الله جل جلاله بين النوعين، الترغيب والترهيب، الوعد والوعيد، بحيث يتوازن هذا الإنسان أولا في معرفته بالله، وأنه كما أنه شديد العقاب فهو غفور رحيم، وثانيا عدم الياس من رحمة الله وعدم الأمن من مكر الله. وهذا ينبغي أن نربي عليه أولادنا وطلابنا في المدارس، فلا يكون الأمر يغلب في جانب الترهيب والتخويف والتهديد. وأيضا لا ينبغي أن المكافآت والتحبيبات هي الطاغية الغالبة، وإنما يجمع بين الأسلوبين، فالنفس البشرية لا تستقيم
إلا بهذين
الأمر.
يا سلام. ذكرت يا دكتور أن المقطع الثاني أو الجزء الثاني في قضية بيان قدرة الله في قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
نعم.
يعني ليتنا نوضح هذه الفكرة.
لما ذكر الله سبحانه وتعالى،
ثم لماذا الإبل أيضا؟ نعم. الناس دائما يسألون.
نعم، أحسنت. أولا لما ذكر الله سبحانه وتعالى القيامة وأهوالها ونعيمها، الله جل جلاله يعلم أن أكثر الناس لا يصدقون بيوم المعاد. أإذا كنا ترابا وعظاما
أإنا
لمبعوثون أإنا لمخرجون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا أنكم مخرجون. فالمقصود أن كثير من الناس لا يكاد يصدق أنه بعد أن يتحول إلى تراب
سيعود
مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى ذكر دلائل قدرته. تقولون أن الله غير قادر على إعادتنا بعد أن نكون ترابا، انظروا إلى ما بين أيديكم، انظروا إلى الإبل، انظروا إلى الجبال، انظروا إلى السماء، انظروا إلى الأرض. حددوا موقفكم ومعرفتكم بالله، قولوا أنه قادر أو غير قادر. إن قلتم أنه قادر على الابتداء وعلى خلق الأشياء من عدم، وقادر على هذا التصميم الرائع البديع من خلق الإبل ومن نصب الجبال ومن رفع السماء بغير عمد ومن بسط الأرض وكونها ممهدة، هذه دلائل قدرة، قدرة عظيمة. لا شك أن من يتدبر في دلائل الكون وملكوت السماوات والأرض تأخذه الدهشة وربي، تأخذه الدهشة من قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء وينبغي للعاقل أن يقف وقفة صدق، ولا يكتفي بأنه والله أنا ولدت مسلما، أنا عندي العلم بما يكفي في صحة الإيمان. نقول يا أخي الكريم، معرفة الله درجات ينبغي أن تنمو وأن تزيد. ودعائم المعرفة، دعائم معرفة الله سبحانه وتعالى بحيث أنك تعبد الله كأنك تراه، مبنية على ثلاثة أمور.
جميل. وهي
الأمر الأول معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله وماذا يحب وماذا يكره من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. الآن عرفنا الله عن طريق النقل. الأمر الثاني تدبر ملكوت السماوات والأرض وفي خلقكم وفي البر والبحر والإنس كل ما بين يديك، كل ما بين يديك، فهي تدل على ماذا؟ تدل على قدرة هائلة،
الله أكبر،
وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تدل على حكمة رائعة، وأنه يضع الأشياء في مواضعها بتناسق ودقة وحكمة. تدل على علم، تدل على علم، تدل على رحمة، تدل على رحمة الله بهذا الإنسان، حيث سخر له ما في السماوات وما في الأرض، وكل شيء وضع بقدر وبإحكام وبإتقان وبمصلحة، حتى أن بعض الأمور تتأخر لا نكتشفها إلا بعد أمد، لأن الأولون لا يستفيدون والآخرون يستفيدون. خذ مثال البترول،
سبحانه
وتعالى. فالله جل جلاله جعل ما بين أيدينا آيات تدل على قدرته، على حكمته، على علمه، على رحمته،
سبحانه وتعالى.
هذه التي بين أيدينا الآن دلائل، وهي أبرز الموجود بين يدي كل إنسان،
سبحان الله.
يعني لو قلنا له مثلا تدبر في دقائق العلم أو أشياء لا يعرفها إلا المتخصصون في فن من الفنون، ما كان هذا متاحا للعامة،
صح.
لكن هذه الأمور متاحة للجميع
بالإبل.
ما سألت
الإبل.
أفلا ينظرون إلى الإبل. كم بقي من الوقت حتى
يعني بقي معنا مش أنا إذا
لا الوقت السورة لأنه
ثلث. قل خمس دقائق. خمس
دقائق. الإبل خلقها عجيب، صنعها دقيق. نحن نقول تدل على قدرة وعلى علم وعلى حكمة وعلى رحمة،
أربعة أشياء.
انظر إلى الإبل وكيف تتوفر فيها هذه الأشياء.
جميل.
انظر إلى خلقة الإبل، تجد أنها أعظم مخلوق يعرفه سكر الصحراء في وقت نزول القرآن.
جميل.
لا يعرف مخلوقا أعظم من هذا المخلوق. ثم انظر إلى خلقتها، طول قدميها، طول رقبتها، قدرتها على تحمل الظمأ، تمكث في الصيف 10 أيام ما تشرب ماء،
الله
في الشتاء تزيد على 40 يوما ما تشرب ماء. والصحراء تحتاج إلى مثل هذا الحيوان،
صحيح.
ثم القدرة على التحمل، فتحمل عليها أثقالا ومع ذلك جعل الظهر كالقبة ليحمل أضعاف أضعاف ما يحمله الظهر المسطح. لو أردت أن تحمل على بقرة،
صح،
ما تستطيع أن تحمل، يا ظهر مسطح. أكرمك الله الحمار والخيل لا تحمل كثيرا، أما هذا البعير ذو القبة فتجد أنه يتحمل أحمالا عظيمة
ثقيلة.
ثم انظر، هي أعظم حيوان من حيث كثرة الحليب، أعظم حيوان من حيث كثرة اللحم. تحمل المشاق والتعب، يظل أياما وساعات لا يتعب لا يكل. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحيوان أولا لدقة خلقته وعجيب صنعه، ثانيا لرحمة العربي به والصحراوي بهذا الحيوان وإيجاده، فينبغي أن يشكر، ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نصب الجبال، وهذه علامة ودلالة،
وهم يرون الجبال حولهم،
هم يرون الجبال حولهم. ثم لو جعلت الأرض كلها جبال ما استفاد الإنسان، ولو لم يجعل في الأرض جبال لمادت الأرض، وكانت سرعة الرياح هائلة تحطم، لكن جعل الله هذه مصدات ونوع مثل المكابح للرياح. ثم انظر إلى امتداد الجبال في جميع مشارق الأرض ومغاربها، في كل مكان تجد أنه من الجنوب إلى الشمال.
صح.
لماذا؟ لأن الرياح العادية العاتية تأتي من الغرب، فيكون نوع، والرياح الطيبة تأتي من الجنوب بالنسبة لبلادنا مثلا، أو من الشمال، فلا تصدها. فوضع الجبال وخلق الجبال
محكم،
محكم.
سبحان
ثم
الله.
انظر إلى السماء كيف رفعت، وهذا أمر لو فكر فيه الإنسان دهش. إي والله، لا نقول لك انظر إلى السماء الدنيا فقط، انظر إلى الشمس كيف علقت في السماء وكيف دقة جريانها.
سبحان الله.
انظر إلى القمر وبدقته المتناهية في هذا الزيادة والنقص، كيف؟ فكر معي قليلا. انظر إلى النجوم، انظر إلى السحاب، كله يسمى سماء، كل ما فوقك يسمى سماء. من فكر في هذه الأمور لا شك ولا ريب سيعلم يقينا، لا نقول بالدليل النقلي الكتاب والسنة، لكن بالدليل المشاهد الملموس المحسوس.
سبحان الله.
الذي يستطيع أن يستفيد من المؤمن والكافر، الصغير والكبير، المتعلم وغير المتعلم.
جميل.
لا شك أنه ستأخذه رهبة من جلال الله
سبحانه،
ويعلم يقينا أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، فيؤمن
به سبحانه وتعالى. الله أكبر.
يؤمن بأن البعث صار يسير.
جميل.
يعني رفع الشمس وجرياني بهذه الدقة
أعظم،
أصعب خلق إنسان من مادة موجودة،
بل هذا أعظم. صحيح،
أعظم.
جميل. على استاذنك كشيخنا إلى نأخذ فاصل الأول، ثم نكمل حوارنا في سورة الغاشية إن شاء الله. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إلى إكمال حوارنا مع الدكتور إبراهيم الحسن.
سير مباشر مع تفسير مباشر.
السؤال 24، قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، ما هو تفسير كلمة ضريع؟ شوك نبات يسمى الشبرق، حصى، تراب.
وبقرآني يروحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى. ما زال حديثنا متصلا مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن علي الحسن، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الثامن، وحديثنا ما زال متصلا عن سورة الغاشية. كنا وقفنا دكتور عند هذه الدلائل العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان للاستدلال على قدرته وعلى عظمته وعلى البعث بعد الموت. في قوله دكتور، يعني لعلنا في يعني دقائق قليلة نختم سورة الغاشية، فذكر إنما أنت مذكر. هذا يذكرني دكتور بأولا، هل هذا له علاقة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة كل جمعة ويكررها دائما؟
نعم. بسم الله. أولا، تخصيص الجمعة بهذه السورة مع سورة الجمعة طبعا،
نعم، سورة الأعلى،
سورة الأعلى، أولا لموضوع السورة، فهو حديث عن القيامة.
جميل.
والساعة ستقوم يوم القيامة، يوم الجمعة. الساعة ستقوم يوم الجمعة، ففي ارتباط بين موضوع السورة وبين وقت قيام الساعة. الأمر الثاني، هذه الجملة فذكر، وهي أيضا موجودة في سبح.
صح.
سبح اسم ربك الأعلى.
سيذكر من يخشى.
سيذكر من يخشى. أما هذا هو الارتباط.
جميل.
وهذا
ارتباط جميل.
نعم. عن فوائد
هذه الآية.
هذه الآية فوائد أو ماذا يستفاد من كلمة فذكر؟ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يستفاد من هذا فوائد عظيمة، وينبغي أن يعيها كل من يشتغل بالدعوة. كل من يشتغل بالدعوة ينبغي أن يقف وقفات عند هذه الآية. وأخص ما المبتدئين بالدعوة، إن بعض الشباب يتحمس ويظن أنه قد صار له سلطانا على الناس، صار دولة، صار قاضي، وينبغي أن يفرق بين الداعية، بين المذكر، بين الواعظ، وبين القاضي، وبين الدولة التي تملك التنفيذ.
جميل.
فالدعاة بهذه الآية ليس لهم إلا التذكير، وهذه أعظم فائدة، وهي معرفة مهمة الداعية، وأنه التذكير فذكر فذكر. الأمر الثاني أنه هذا أمر يقتضي أنك تذكر مهما كانت الظروف. لا تنظر إلى العقبات تقول والله أنا لا أذكر إلا إذا كان الأمر مهيأ لي، لا، إنما ذكر. لا تنظر إلى النتائج تقول أنا لا أذكر ولا أعظ ولا أعلم إلا إذا كان الناس يستجيبون. هذا غلط. إنما ذكر، والأمر لله من قبل ومن بعد. ثم أمر في غاية الأهمية، عدم حمل هم الاستجابة.
هذا ليس إليك،
هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، لا تحمل هم الإجابة، لأن الداعية الذي يحمل هم الإجابة سينقطع.
سبحان الله.
استجابة الناس في كل زمان في كل مكان بطيئة، وقد تبذر في ابنك اليوم ولا تظهر إلا بعد 25 سنة. فلو أن الإنسان قال أنا لا أذكر إلا إذا رأيت استجابة، لتعطلت مصالح عظيمة. انظر إلى الأنبياء وإلى الدعاة وإلى المصلحين، تجد أنه في البداية الأمر شاق والاستجابة قليلة، والرجل بعد الرجل، لكن بعد أن تتخمر الفكرة في الأذهان وتصحو العقول وتزداد الأدلة، تجد أنهم يستجيبون بعد 3، بعد 10، بعد أهل مكة استجابوا بعد كم
سنوات؟
23 سنة، ودخل أهل مكة في دين الله أفواجا.
الله أكبر.
فينبغي للداعية ألا يحمل هم الاستجابة، ثم قف وقفة صدق وتدبر عند قول الله لست عليهم بمسيطر. فلا ينبغي للداعية أن يشعر أن له سلطان على الناس، أو أنه له حق الإكراه. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قيل له أفأنت تكره الناس
حتى يكونوا مؤمنين؟
هذا سيدك وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له هل أنت تكره الناس؟
ليس لك ذلك،
ليس لك هذا الأمر.
الله المستعان.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي
من يشاء. الله أكبر. طيب نختم دكتور في آخر السورة فيها الكلمة العجيبة إن علينا.
هذا أيها الإخوة تذكير بيوم المعاد، وأن فيه حساب.
أوه.
إياب وحساب. رجوع لا شك فيه ولا ريب، كما أنك حملت بك أمك من غير استشارتك، ولدت وخرجت إلى الدنيا من غير استشارة، ستموت من غير أن تستشار،
وتبعث،
وربي ستبعث من غير استشارة.
فأحول الله.
من غير استشارة، لا أحد يستشيرك، وسيزج بالمجرم إلى جهنم وإن رفض.
ما له
سلطان. فينبغي أن يذكر الإنسان ويتذكر العاقل بيوم المآب، إن إلينا إيابهم. الله. سنرجع شئنا أو أبينا، علمنا أو جهلنا، الرجوع كائن لا محالة. ثم إن علينا حسابهم.
الله.
الأمر ليس فلتة، الأمر ليس الدنيا وحسب، نخرج إلى هذه الدنيا نملك ما نملك، نتمتع بما نتمتع، نتناسل نرحل. الأمر لا وربي، إنما هناك حساب، ويعقب الحساب ثواب وعقاب.
لا ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لعل فيما يعني ذكر كفاية دكتور، في يعني رأيتم إلى سورة الفجر.
نعم.
نتحدث عن اسم سورة الفجر، نزول هذه السورة، هل هي أيضا مكية كسابقتها؟
نعم. أولا سورة الفجر أيضا من السور العجيبة، كما هو جزء عما يقلقل.
اي أيوة والله فعلا صحيح.
متفجرات، قنابل طامه، صاخه، كلا، فجزء عما يهز ضمائر كادت ان تموت. مثل ضمائر أهل مكة ومثل كثير من مران على قلوبهم الذنوب والمعاصي، فغفلوا عن يوم المعاد وغفلوا عن ربهم الذي خلقهم. فسورة الفجر أولا اسمها كما
الفجر.
الفجر، سورة الفجر. وجاءت تسميتها في حديث النسائي في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها معاذ، أمر أن يقرأ بالفجر، هكذا سماها الفجر في قصة فتان وأنت يا معاذ، والقصة معروفة.
جميل.
يختصر للوقت الـ 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 والفجر، ولعل نتحدث عن النزول، نزولها متقدمة جدا
في مكة،
فهي العاشرة من حيث ترتيب النزول.
أوه، متقدمة جدا.
نعم. ونزلت بعد الليل، الليل هي رقم 9.
جميل.
رقم 10 الفجر، والضحى جاءت بعدها هي رقم 11.
جميل جميل.
هذا من حيث النزول، وهي كما لا يخلق.
هل ورد فيها فضل خاص يا دكتور إبراهيم؟
كما قلت لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يقرأها ضمن مجموعة. أيوة. من السور.
جميل.
أسماها.
طيب، موضوع سورة الفجر يا دكتور.
موضوع سورة الفجر هي لها محاور.
جميل.
وإن كان نجعل المحور الرئيس هلاك الطغاة.
هلاك
أقسمت
الطغاة.
عليه السورة. أيوة. السورة أقسمت على هلاك الطغاة في كل زمان في كل مكان.
الحمد لله.
الطاغية له يوم موعود، ولكن لها محاور.
جميل.
محاورها نماذج من الطغاة الذين أهلكوا. عاد، ثمود.
ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد.
وثمود.
وثمود الذين جابوا.
وفرعون.
وفرعون. أوه، جميل.
نعم. هذا المحور الأول. المحور الثاني وهو مهم، لعل الوقت يسعفنا لنقف وقفة لأنه يعني كل مسلم، وهو اختلال موازين تقدير الإنسان لنفسه ولغيره.
الله أكبر.
يظن أن الميزان هو المال، فإن أعطي مال فهو كريم، وإن لم يعطى مال فهو مهين.
الله أكبر.
وسنتحدث عند هذا.
طيب، هل هناك دلالة للقسم بالفجر في يعني في قوله والفجر وليال عشر؟ هل هي هذه الليالي العشر التي نعيشها هذه الأيام، ليالي العشر اللواقي؟
الأشهر والأظهر أن العشر هي عشر ذي الحجة.
أيوة.
العشر هي عشر ذي الحجة، لكن هناك قول للمفسرين مشهور أن عشر رمضان.
ليالي العشر. نعم.
ليالي العشر عشر. طيب. رمضان. لكن
طيب.
الأظهر.
هنا سؤال دكتور إبراهيم في قضية، لماذا خص الله بالذكر هؤلاء الطغاة في هذه السورة؟
نعم.
ما دام أنها عن هلاك الطغاة.
نعم. هناك لمحة بسيطة ذكرها بعض المعاصرين، وإن كان المناسبات لا دليل عليها.
نعم، اجتهادية.
اجتهادية ظنية. لماذا افتتحت السورة بالفجر والحديث عن هلاك طغاة؟ لماذا والليل إذا يسري؟
جميل.
فيقول بعض المفسرين المعاصرين أن الليل الفجر إشارة إلى أنه حكم هؤلاء الطغاة والمجرمون له فجر، و أنه الليل يسري يمضي وسينتهي، إذن أيام هؤلاء الطغاة ستسري وتمضي وتمشي،
معدودة
معدودة، لحظات معدودة. فهناك ارتباط، والله أعلم، هذا ظن.
جميل.
بين
جميل.
والفجر وبين والليل إذا يسر وبين حكم الطغاة وفجور. نعم. الطغاة
وموضوع السورة أيضا.
وموضوع السورة.
نأتي إلى سبب اختيار هؤلاء يا دكتور.
نعم.
هؤلاء الطغاة.
الله سبحانه وتعالى ذكر عاد.
نعم.
وثمود وفرعون.
عاد قوم هود عليه السلام.
عاد قوم هود.
وثمود قوم صالح. صالح.
فرعون صاحب موسى.
نعم.
ذكر هؤلاء أولا لأنهم أعظم الطغاة على وجه الأرض، لا يعرف مر على الزمان في غير زماننا هذا، الله أعلم.
نعم.
لكن في التاريخ الماضي قد يكون في زماننا هذا من هو أعتى.
نعم.
لكن في الزمان الماضي وقت نزول الآيات هؤلاء هم أعظم الطغاة.
الله أكبر.
الأمر الثاني أن هؤلاء نماذج. فانظر عاد، ما سبب طغيانهم؟ القوة.
أيوة.
ثمود النعمة والتمدن، كانوا يبنون قصورا وينحتون من الجبال بيوتا وعندهم ثراء وعندهم جنات كما في سورة الشعراء، فاغتروا بغناهم وتمدنهم وتحضرهم وتقدمهم. فرعون اغتر بجنده. فهكذا الطغاة على مدار الزمان، إما يكون سبب الطغيان قوة أو جند ودولة وصولة أو ثراء، هذا والله أعلم سبب الاختيار.
جميل جميل.
ثم هناك سبب آخر وهو معرفة المعاصرين لنزول القرآن لهؤلاء الطغاة.
الله أكبر، جميل. وقريبين منهم يعني،
قريبين
يعني
منهم ويعرفون.
طيب هذه النقطة التي أشرت إليها قبل قليل مهمة جدا في قولي: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. اختلال الموازين هنا.
هذا أمر ينبغي أن يتفطن له كل من يقرأ كتاب الله وكل من يؤمن بهذا القرآن. الله سبحانه وتعالى قال في نهاية الآيتين: كلا، يعني الأمر ليس كذلك.
جميل.
فبعض البشر، وهذا ضاغط فطري ينبغي أن يتخلص منه الإنسان، وهو أنه يشعر أن الكرامة بالمال، العزة بالمال، الجاه بالمال، القيمة الحقيقية للإنسان وللنفس وللآخرين المال، فيقول إذا أنعم الله عليه ربي أكرم، يظن أن هذا كرامة
ما دام أنه أعطاني.
والآخر الذي قدر عليه رزقه وضيق عليه رزقه يقول
أهانا،
ربي أهانا.
الله أكبر.
فيظن أن الكرامة بالمال والإهانة بالفقر. الله سبحانه وتعالى يقول: كلا، ليس الأمر كذلك، إنما الغنى والفقر اختبار، ابتلاء، امتحان. هذه ورقة اختبار تقدم لك، الغنى، الجاه، المنصب، السلطان، هي ورقة اختبار. هل تصبر؟ هل تقوم بشكر هذه النعمة؟ هل تثبت؟ والفقر والمرض والمصائب امتحان آخر.
الله أكبر.
هل تثبت؟ هل تصبر؟ هل تؤدي حق الله في هذه المحنة؟ وثم أمر آخر، وهو هل يستطيع الإنسان، هل يستطيع أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف، مهما كانت العوائق؟ لأن الغنى عائق عن طاعة الله. إيه والله، الغنى والسلطان والوظيفة والجاه عوائق عن طاعة الله، والفقر والجاري خلف لقمة العيش عائق
أيضا كذلك،
عائق. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي الإنسان، أن يبتلي الإنسان
بهذا وبهذا،
بهذا وهذا.
الله أكبر. لعلنا نكمل حديثنا دكتور بعد الفاصل الأخير. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود لإكمال حديثنا مع الدكتور إبراهيم الحسن عن سورة الفجر.
مع تفسير مباشر.
مركز تفسير لقاء أهل التفسير. يستضيف مركز تفسير في كل شهر أحد المتخصصين في الدراسات القرآنية في لقاء علمي تطرح فيه المسائل المستجدة في الدراسات القرآنية لمدارستها ومناقشة المشاريع التي يمكن من خلالها خدمة هذا الكتاب العظيم بشتى الطرق والمجالات العلمية والتقنية. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
السؤال 24: قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، ما هو تفسير كلمة ضريع؟ شوك نبات يسمى الشبرق، حصى، تراب.
وبقرآني يروحي رحلت رحلة ذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى. ما زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور إبراهيم الحسن متصلا عن سورة الفجر. وقبل أن نواصل حديثنا، لعلنا نشاهد الفائز في سؤال الأمس، لعل الإخوة يعرضونه، نرى من هو الذي حالفه الحظ بالفوز في سؤال حلقة الأمس، ونسأل الله أن يجعل الجميع من الفائزين في الدنيا والآخرة. باسل سعيد آل عبد السلام من عمان، ما شاء الله، مبارك، أو من عمان. سيصلك إن شاء الله يا باسل رسالة من الإخوة وستستلم جائزتك إن شاء الله. نعود دكتور إبراهيم إلى قوله تعالى هنا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. هل هناك ترابط دكتور إبراهيم بين هذه الآية فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إلى آخره، وبين قوله كلا بل تحبون المال حبا جما؟
إيه والله، وينبغي لكل مسلم أن يعي هذا الترابط.
جميل، ما هو هذا الترابط؟
لما اختلت الموازين وصارت الكرامة مبنية على المال، وصارت الإهانة مبنية على الفقر. جميل. الإنسان يريد أن يكون كريما عند نفسه وعند الآخرين، ويهرب من المهانة والذلة عند نفسه، اعتقار لنفسه أعظم من اعتقار الآخرين له. صحيح. إذن ما هو الحل؟ الحل التكالب على المال، الجري خلف المال، جمع المال من كل طريق، لأن وسيلة الكرامة ليس عند هذا الإنسان الذي اختلت موازين التقييم عنده، ليس عنده وسيلة للكرامة إلا المال، وليس عنده تخلص من المهانة إلا بالتخلص من الفقر. ولذا يحب المال حبا جما، ولا يصل الأمر إلى هذا الأمر، بل يجور على حق المسكين ويجور على حق الأضعف وهو اليتيم، فتجد أنه لا يرعوي عن ظلم المسكين وأخذ حق اليتيم. لماذا؟ لأن وقر في قلبه وفي قرارة نفسه أن الثراء طريق الكرامة، طريق العز، طريق المجد إلى آخره،
فيجب البحث عنه بأي طريقة،
فيجب البحث والجمع بشتى الوسائل. وهذا يا أخي الكريم أقول لك قولة ينبغي أن يحفظها كل غني وثري. أولا، الآن نحن نرى أن الابتلاء بالغنى أعظم من الابتلاء بالفقر.
كيف؟
كيف؟ نجد أن كثيرا من الفقراء مع انشغالا بلقمة العيش يجري خلف لقمة عيش له ولولده، ومع ذلك كثيرا منهم يطيع الله،
والمساجد مليئة منهم
ويصلي، المساجد مملوءة منهم،
صح،
وهم أكثر الناس دخولا الجنة.
الله أكبر.
والغني لا نجده، لا نجده لا في باب جهاد، لا في باب قراءة قرآن، لا في باب صدقة،
إلا من رحم الله،
إلا من رحم الله، وقليل منهم، حتى المساجد كادت تقل منهم. والسبب أن الابتلاء بالغنى أعظم الله وأشد الله وأخطر من الابتلاء بالفقر.
سبحان الله.
الوقفة هذه ينبغي أن يؤكد على أن يؤكد عليها. جميل. وأن يتدبرها كل إنسان، وهو أن من وقر في قلب حب المال وأنه طريق الكرامة سيقتحم حدود الحلال والحرام.
لا إله إلا الله. حتى قبل أن ينتهي الوقت دكتور، في قوله سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وبين ذكر الطغاة في أول السورة.
نعم.
ما العلاقة بينهما؟
العلاقة واضحة. جميل. الطغاة يوثقون بالسلاسل والحديد والسجون ويعذبون،
صح،
فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بأن هناك جزاء من جنس عملهم. فيا من توثقون الناس وتعذبونهم، سوف يأتيكم يوم أنتم تعذبون عذابا لا يعذب
عذابه أحد
ولا يوثق
وثاقه
مثله.
لا إله.
فينبغي أن يتفطن العاقل لنفسه قبل أن يرحل.
نعم. لا إله. في قول يا دكتور: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هل بنوقف عند هذا المقطع؟
نعم. هذا علاج للأمرين: التذكير بيوم المعاد ودك الأرض ورجوع الناس إلى رب العالمين ومجيء الرب والملائكة، ثم مجيء جهنم التي يهرب الإنسان الآن من الحر، أخرج إلى الشارع تهرب، إلى سيارة مكيفة، إلى تهرب من الحر، درجة حرارة 45 درجة، فكيف بجهنم؟
الله.
هذا التذكير علاج للبليتين: الطغيان وحب المال حبا جما واعتباره هو كل شيء. فمن تذكر يوم المعاد لا يمكن أن يكون من الطغاة، ومن تذكر يوم المعاد ومجيئه في هذا اليوم على هذه الصفة سيتخلى عن تحطيم الحواجز والحدود من أجل المال،
ويراعي الله في الحلال وفي الحرام،
وتعالى ويعطي حق المسكين وحق اليتيم.
سبحانه. في ختام السورة دكتور، في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فيها روحانية يعني، لو ليتنا نتوقف عندها.
قبل هذا أخي الكريم ينبغي أن نقف وقفة يسيرة عند: فيومئذ يتذكر الإنسان
وأنى
له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
أي والله.
إذن الحياة التي كان يحوطها إن كان طاغيا بجند وجيش وعتاد وغيره، أو الحياة التي كان يظنها صاحب المال أنها يا كل شيء، ليست هي الحياة. الحياة هناك
في الآخرة،
في الآخرة. فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. فمن أعطي جاها وسلطانا وربي يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة لا يستطيعها عامة الناس، ومن أعطي مالا وثراء يستطيع أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القرب التي لا يستطيعها الفقير.
أي أيوة والله.
فيقول يا ليتني استفدت من جاهي منصبي منزلتي مكانتي ومن مالي للاستعداد لهذا اليوم. أما ما سألت عنه فاسمعوا أيها الأحباب قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أولا تدبروا وتأملوا كلمة يا أيتها النفس المطمئنة. يا إخوان
كلمة جميلة.
يعني نحن الآن لماذا نبحث عن المال؟ للطمأنينة والسعادة. لماذا نبحث عن السلطان؟ للطمأنينة والسعادة. هؤلاء اطمأنوا بعبادة الله فهم مطمئنون في دنياهم، مطمئنون من عمل صالحا من ذكرنا أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة
طيبة
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهم لا يجزعون إذا جزع الناس ولا يهلعون ولا يقلقون ولا يتكالبون على الدنيا بما يهلكهم ويرهقهم، إنما دائما في طمأنينة. الغنى مكتوب، الفقر مكتوب، الأجل مكتوب، المصائب مكتوبة، إذا هو في طمأنينة في حرز، يعني حصن إي وربي لا يملك بالمال ولا بالسلطان. ثم هم في طمأنينة في الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر. ثم هم في الطمأنينة الكبرى عند مليك مقتدر. إذن كلمة مطمئنة
جامعة
تشملهم في الدور الثلاثة،
الله أكبر،
في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك.
نعم انتهى وقت الحلقة لكن لعلك تختم.
ارجعي إلى ربك
راضية
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهذا هو الفوز الأكبر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة
فقد فاز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا وإياك دكتور إبراهيم والإخوة المشاهدين من الفائزين في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المشاهدون انتهى وقت هذا الحلقة والحديث ذو شجون مع شيخنا الدكتور إبراهيم بن علي الحسن. باسمكم جميعا أشكره شكرا جزيلا على ما تفضل به، وأرجو أن يكون ما قاله وما لخصه في هذه الحلقة حافزا لنا أيها الإخوة لمزيد من العمل. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من كروبات يوم القيامة وأن يجعلنا فيه من الآمنين، وألقاكم غدا إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر. هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.